الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبق أن قلنا في الحلقة الماضية بأن العلماء اختلفوا في حكم الوتر، فمنهم من يرى بأن صلاة الوتر واجبة، وبه قال الإمام أبو حنيفة، ومنهم من يرى بأن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست بواجبة، وهذا هو قول جمهور العلماء. قال المؤلف رحمة الله عليه: وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة. أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي مس في ذلك، المؤلف قال ليس مجرد المفهوم بل الحديث الذي سيذكره نص في المسألة، أي لا يحتمل معنى آخر. قال: وهذا الحديث كثير ومشهور وثابت، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعته فقال تعالى: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، أي هي خمس وهذا النص. هذا نص، والحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث الأعرابي المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على هذا الخمس. وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والدارقطني لكنه حديث ضعيف. وحديث خارجة ابن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمركم بصلاة. واللفظ الصحيح الوارد في الحديث: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي لكنه حديث ضعيف كذلك. وحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. هذا الحديث أيضا ضعيف، وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود. قال المؤلف رحمة الله عليه: فمن رأى أن الزيادة هي نسخ ولم تقوى عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة المشهورة، رجح تلك الأحاديث، أي الأحاديث التي ذكرنا قبل قليل كانت الأحاديث التي استدل بها جمهور هذه الأحاديث، سواء كانت الأحاديث التي استدل بها جمهور العلماء والأحاديث التي استدل بها الإمام أبو حنيفة، كلها أحاديث أحاد، إلا أن أحاديث الجمهور أقوى وأثبت من أحاديث الإمام أبي حنيفة، هذا إذا قلنا بأن الأحاديث التي استدل بها الإمام أبو حنيفة أحاديث صحيحة أو حسنة، لكنها كما سبق أحاديث ضعيفة. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأيضا فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء إنه لا يبدل القول لدي. أولا، إما أن يرجح أحاديث جمهور العلماء من باب القوة، وثانيا من باب ما يؤيده وهو حديث الإسراء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدل القول لدي، وظاهر أنه لا يزال فيها ولا ينقص منها، وإن كان هو في النقصان أظهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن النقصان، والخبر ليس يدخله النسخ، إنما يدخل النسخ في الأحكام. ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب العمل أوجب المسير إلى هذه الزيادة. أما من يرى بأن هذه الزيادة ثبتت بالأحاديث الثابتة فيجب المصير إليها، فإنه يقول بوجوب صلاة الوتر، لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب نسخها، خاصة إذا رأى بأن الزيادة على النص ليست نسخا. لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة، ولكن هذا ليس رأي الإمام أبي حنيفة، فإن الإمام أبي حنيفة يرى بأن الزيادة على النص نسخ خلافا لجمهور العلماء. والراجح والعلم عند الله أن صلاة الوتر ليست بواجبة لما سبق من الأدلة. قال المؤلف رحمة الله عليه: المسألة الثالثة، على من تجب الصلاة. وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ، ولا خلاف في ذلك، ولا خلاف في ذلك، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، لا يطالب بها في وإن كان يعاقب على ذلك، وإن كان يعاقب على ذلك يوم القيامة. وكذلك الصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن يدرب على الصلاة، يدرب على الصلاة. المسألة الرابعة، حكم تارك الصلاة. باتفاق العلماء من ترك الصلاة جحودا لفرضها فهو كافر باتفاق العلماء. وأما من ترك الصلاة تكاسلا، هذا هو محل خلاف بين العلماء. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها، فإن قوما قالوا يقتل، وبهذا قال جمهور العلماء، وقوما قالوا يعذر ويحبس، أي يعذر يؤدى بنحو حبس وضرب ونفي وتوبيخ وغير ذلك من أصناف التعذير. والذين قالوا يقتل وهم جمهور العلماء، منهم من أوجب قتله كفرا، منهم من قال بأن قتله يكون من باب الكفر، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وابن المبارك، ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي. هذا هو القول الثاني من حيث الجملة. قلنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين: القول الأول يقتل، وبقال جمهور العلماء القول الثاني لا يقتل، إنما يعذر. وبهذا قال أهل الظاهر، والجمهور اختلفوا فيما بينهم، فمنهم قال أوجب قتله كفرا ردة، وبه قال الإمام أحمد ومن معه، ومنهم من أوجب قتله حدا، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. قال المؤلف رحمة الله عليه: والسبب في هذا الاختلاف، لماذا اختلف العلماء في من ترك الصلاة تكاسلا لا جحودا لفرضها؟ اختلاف الآثار. سبب الاختلاف هو اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، حيث حصر استحقاق عقوبة القتل في ثلاث: الأول كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان أي من ارتد، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وروي عنه عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يدل على أن من ترك الصلاة لا يقتل، لا يقتل. لماذا؟ لأنه ليس ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. وعند من لا يرى كفره يقول ليس داخلا في الحديث. وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال: الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا الحديث يدل على أن من ترك الصلاة يكون كافرا، يكون كافرا بدون تفصيل، سواء تركها جحودا أو تركها تكاسلا. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة. هذا أيضا يدل على أن من ترك الصلاة يكون كافرا. فمن فهم من الكفر هنا الكفر الحقيقي، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد إيمان. وهذا اللفظ ورد في الحديث الأول الذي ذكره المؤلف، كأنه قال بأن كفر بعد إيمان من ترك الصلاة داخل في هذا اللفظ، في هذا اللفظ، فهو يكون تفسير، يكون تفسيرا لكفر بعد إيمان. ومن فهم هاهنا التضليل والتوبيخ، أي من فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. من فهم من هذا الحديث التضليل والتوبيخ، أي أن أفعاله أفعال كافر، وأنه في سورة كافر، كما قال: لا يزني الزاني، يعني مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعند أهل السنة والجماعة الزاني لا يكون كافرا، الزاني لا يكون كافرا، لم يرى قتله كفرا. وأما من قال يقتل حدا فضعيف، فضعيف ولا مستند له، ولا مستند له إلا لماذا؟ أولا ليس داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عنده كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان، وكذلك لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، لأنه لا يرى كفره، لا يرى كفره، وإذا لم يرى كفره فلا يدخل في الحديث الأول ولا يدخل في الحديث الثاني. لذلك قال المؤلف: من قال بأنه يقتل حدا فقوله ضعيف لا دليل له. لماذا؟ لما سبق بيانه، إلا قياس الشبه، إلا إذا استدل بقياس الشبه الذي هو قياس ضعيف إن أمكن، يعني هذا القياس قياس الشبه الذي سيستدل به ضعيف، هذا إذا قلنا بأن هذا القياس ممكن هنا، وهو تشبيه الصلاة بالقتل عمدا في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات، والقتل يوجب القتل حدا وكذلك الصلاة وكذلك الصلاة. لماذا؟ لأن القتل هو رأس المنهيات والصلاة أيضا رأس المأمورات. وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التدليل. المؤلف رحمة الله عليه يريد أن يعلق على الحديث الذي سبق معنا فقال: وعلى الجملة، أي من حيث الجملة، فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب. إذا أطلق الكفر في الشرع فإنه يسبق على من كذب، أما من ترك شيئا مع اعتقاد بأنه واجب فليس بمكذب، إلا أن يتركها معتقدا لتركها هكذا. فنحن إذن بين أحد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي، إما أن نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأحد بيننا وبينهم ترك الصلاة، إما أن نفهم منه الكفر الحقيقي. يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر. يعني إذا أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي لابد من التأويل، وتأويله أن نقول: أي من تركها معتقدا لتركها فقد كفر. أما من ترك الصلاة معتقدا لوجوبها إنما تركها كفرا فلا يدخل في الحديث. هذا الذي ينبغي أن يؤول إليه الحديث. وإما أن يحمل اسم الكفر على غير موضوعه الأول، أي على المعنى المجازي، وذلك على أحد معنيين: إذا أردنا أن نخرجه من الكفر الحقيقي، وقد سبق أن قلنا بأننا إذا حملنا الحديث على الكفر الحقيقي نحتاج إلى التأويل، هو أن نقول: أي من ترك الصلاة معتقدا بأن الصلاة ليست بواجبة. وإما أن نقول بأن هذا الكفر ليس على الحقيقة بل على المجاز، ونحن بين أمرين، عندنا معنيان: إما على أن حكمه حكم الكافر، إما أن نقول بأن حكمه حكم الكافر، أعني في القتل وسائر أحكام الكفار، لا ليس بأنه كافر، هو ليس بكافر لكنه نعطيه حكم الكافر لأنه يتشبه بالكافر، ليس بأنه كافر في الحقيقة، إلا أنه يشبه الكافر في تركه الصلاة، كما كان الكافر يترك الصلاة، فبالتالي نعطيه شيئا من حكم الكافر وهو القتل، حتى إن لم يكن مكذبا كالكافر الحقيقي. وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التبليغ والردع له، وإما أن نقول هذا مجرد التشبيه لأن أفعاله أفعال كافر من باب التبليغ والردع له، أي أن فعل هذا يشبه الكافر في الأفعال، إذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن، وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه وهو القتل لا في الحقيقة لا في حقيقته وهو سلب الإيمان منه، لا يجب المصير إليه، لا ينبغي أن نصير إلى هذا إلا بدليل، إلا إذا كان معنى دليل. لماذا؟ لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع، أن نعطي شخصا حكم الكافر وليس بكافر من طريق يجب المصير إليه. فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع، بل يثبت ضده وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث، بل الثابت في الشرع العكس وهو أنه ليس بكافر. لماذا؟ لأنه ليس من الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، من الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال المؤلف إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع، فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. عن أنه يجب علينا أحد أمرين، إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن عرضنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإما يعني أن نحمله على الكفر الحقيقي، فيجب حينئذ التقدير وهو أن نقدر فيه الاعتقاد أو المكذب بأنه كذب بأنه جحد، وإما أن نحمله على المعنى المستعان. وأما حمله على أن يعني على معنى المستعار أي من باب التقليد والردع، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصل، أي لم نعرف هذا في الشريعة بأن الإنسان يكون مؤمنا ثم يعطى حكم الكافر، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا أو حدا، والحديث هو نص في حق من يجب قتله إما كفرا أو حدا، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، لكن هذا ليس كما قال المؤلف صحيح أن الخوارج من حيث الجملة بدون التفسير فإنهم يكفرون بالذنوب، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب، لكن القول بأن من ترك الصلاة إما تكاسلا أو جحودا بأنه كافر من باب الاستثناء وهذا ليس فيه محظور، فالقائلة قد تكون عامة ويخرج من هذه القائلة بعض الجزئيات. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. لاحظوا، فأبو هريرة رضي الله عنه أقال بأن جميع الأعمال ليست منها ما تكون كفرا إلا الصلاة من باب الاستثناء. وعبد الله بن الشقيق قال وهو من التابعين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. وكذلك حتى اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على هذه المسألة، كما حكى ذلك محمد ابن النصر المروزي وكذلك ابن حزم. إذن المسألة محل اتفاق بين الصحابة رضوان الله عليهم، إنما الخلاف فيما من جاه بعدهم. فلذلك الراجح والعلم عند الله أن من ترك الصلاة تكاسلا فهو كافر، لكن ليس على الإطلاق، إنما يكون كافرا من تركه بالكلية، من ترك الصلاة بالكلية. أما من كان يصلي أحيانا فلا يكون كافرا ولا يعطى حكم الكافر، بل إذا مات يصلى عليه. ومما يدل على أن من ترك الصلاة بالكلية هو الذي يكون كافرا، لا من تركها أحيانا ويصليها أحيانا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله أحد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهذا الحديث يفيد بأن من يضيع الصلاة فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. قال المؤلف رحمة الله عليه: الجملة الثانية في الشروط، شروط الصلاة، وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب. الباب الأول في معرفة الأوقات، أي أوقات الصلاة. الثاني في معرفة الأذان والإقامة. الثالث في معرفة القبلة. الرابع في ستر العورة واللباس في الصلاة. الخامس في شروط الطهارة من النجس في الصلاة. السادس في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها. الثاني في معرفة الطرق التي هي شروط في صحة الصلاة. الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. الباب الأول في معرفة الأوقات، وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين: الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، الثاني في معرفة الأوقات المنهي عنها، وكل ذلك واضح إن شاء الله. الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا: القسم الأول في الأوقات الموسعة والمختارة. هذه العبارة تفيد بأن الصلاة لها أوقات موسعة والمختارة. والوقت الموسع هو الوقت الذي لو صلى المسلم في أي جزء من أجزائه لا يكون آثما، وصلاته تكون أداء لا قضاء. والثاني في أوقات أهل الضرورة، في أوقات أهل الضرورة. ووقت الضرورة هو الوقت الذي لو صلى فيه المسلم يكون آثما، إلا إذا كان معذورا بعذر شرعي. هذا هو الفرق بين الوقت الموسع والوقت الضروري. القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية: الأوقات الموسعة والمختارة، أي الوقت الذي لو صلى المسلم في أي جزء من أجزائه لا يكون آثما، وصلاته تكون أداء لا قضاء. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالآية تفيد بأن الصلاة لها وقت محدد، لها أوقات محددة. اتفق المسلمون على أن للصلاة لخمس أوقات، خمسة، وهي شرط في صحة الصلاة. دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة باتفاق العلماء، فمن صلى قبل دخول الوقت فلا صلاة له، فعليه إعادة الصلاة باتفاق العلماء. وأن منها أوقات فضيلة، ووقف الفضيلة للصلاة هو الوقت الذي لو صلى فيه المسلم يكون ثوابه أكثر، يكون ثوابه أعظم وأكثر من غيره. وأوقات التوسعة وقد سبق بيان ذلك، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة، وفيه خمس مسائل. هذه الأوقات إما أوقات اختيارية أو أوقات الفضيلة محل خلاف بين العلماء. قال المؤلف رحمة الله عليه: المسألة الأولى وقت الظهر. المؤلف رحمة الله عليه بدأ بوقت الظهر. قال المؤلف رحمة الله عليه: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال، هو الزوال، إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس، وإلا ما روي من الخلاف صلاة الجمعة على ما سيأتي، أي هل تصلى الجمعة قبل الزوال أو لا تصلى، واختلفوا منها في موضعين، في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. أفاد المؤلف بأن العلماء اتفقوا على أن صلاة الظهر لا تجوز قبل الزوال، لا تجوز قبل الزوال، ويعرف الزوال بأن تبرز خشبة مستوية في أرض مستوية، والشمس لا زالت في المشرق، فما دام ظل الخشبة ينتقص فالشمس قبل الزوال. إذا كان الظل لا يزال ينتقص فالشمس قبل الزوال، فإذا لم يكن للخشبة الظل أو تم نقص الظل بأن كان الظل أقل ما يكون، فالشمس في وسط السماء أي في كبد السماء، وهو الوقت الذي تحضر فيه الصلاة. فإذا انتقل الظل من المغرب إلى المشرق وبدأ في الزيادة فقد زالت الشمس من وسط السماء ودخل وقت الظهر. هذا هو وقت الظهر، هذا هو المقصود بزوال الشمس، هذا هو المقصود بزوال الشمس. وبعبارة أخرى، الشمس إذا طلعت صار للشخص ظل جهة المغرب، إذا طلعت الشمس الظل يكون في جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى يتوقف الظل، وعندئذ يكون الشمس في كبد السماء أي إذا توقف الظل، ثم يبدأ الظل في الزيادة من الجهة الأخرى، فإذا بدأ في هذه الزيادة كان هذا وقت الزوال. هذا هو المقصود بوقت الزوال عند العلماء. وأفاد المؤلف بأن هذا الوقت أي وقت الزوال لا تجوز صلاة الظهر قبله. قال المؤلف رحمة الله عليه: فأما آخر وقتها الموسع، فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود: هو أن يكون ظل كل شيء مثله، وأن يكون ظل كل شيء مثله، أي سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال. فجميع العلماء ينبهون على هذا، ولعدم التنبه لهذا القيد يخطئ كثير من الشباب اليوم عندما يخطئون الساعة التي تضبط أوقات الصلاة، خاصة وقت صلاة العصر، فيقول بأن صلاة العصر قد دخل، ومع ذلك الساعة تفيد بأن وقت صلاة العصر لم يدخل بعد. والخطأ من عنده، الخطأ من عنده. لماذا؟ لأنه هناك فيء الزوال، هناك ما يسمى بفيء الزوال، وجميع المذاهب يذكرون ذلك ونبهوا على ذلك. والمقصود بفيء الزوال الذل الحاصل للأشياء حين تزول الشمس عن وسط السماء، الذل الحاصل للأشياء حين تزول الشمس عن وسط السماء. وسمي فيئا لأن الذل رجع إلى المشرق بعد أن كان في المغرب، ويختلف ذل الزوال طولا وقصرا وانعداما باختلاف الأزمنة والأمكنة. وكلما بعد المكان من خط الاستواء، كلما كان فيء الزوال، خط الاستواء هو الخط الذي وسط العالم أو قسم العالم إلى قسمين، وهو خط وهمي، هو خط وهمي. كل من يعرف الخريطة يعرف هذا المقصود بهذا الخط الوهمي. كلما كان المكان بعيدا عن خط الاستواء، كلما كان فيه الزوال أطول، وهو في الشتاء أطول منه في الصيف. نيجيريا مثلا، دولة نيجيريا مثلا قريبة من هذا الخط، خط الاستواء، لكن ليست على خط الاستواء. فلذلك عندما نحسب وقت الزوال، وقت العصر، لابد أن ننتبه لهذا الفيء، لابد أن ننتبه لهذا الفيء في وقت العصر. لأن مثلا بلاد المناطق الاستوائية تكون الشمس عمودية تماما فوق الشمس، فلا يكون هناك زيادة عند الاستواء، لا يكون هناك زيادة عند الاستواء. هذا في ماذا؟ في بلاد المناطق الاستوائية، أي الدول التي على خط الاستواء. إذا كانت الشمس في كبد السماء لا ترى الظل، فالشمس تكون عمودية تماما فوق الشمس، فلا يكون هناك زيادة عند الاستواء، بل يكون الظل أسفل الشمس. وفي بلاد أخرى، أي البلاد التي لم تكن على هذا الخط الوهمي، حيث تكون هناك زاوية ميل للشمس ويكون هناك ظل للشمس، أي عند كون الشمس في كبد السماء، فالظل في بلاد غير البلاد التي تقع على الخط الاستواء، تكون هناك زاوية ميل للشمس، يكون هناك ظل للشمس، فالظل يبقى، هناك الظل سيبقى في هذا الوقت نحو الشبر أو أكثر أو أقل عند الاستواء. لكن في المناطق الاستوائية لا ترى الظل. إذا ثبت أن الظل سيكون عند الاستواء، فهذه الزيادة تحسب عند آخر الوقت، أي عند آخر وقت الظهر، فيكون آخر وقت الظهر وبداية صلاة العصر، أن يكون الظل مثل الشخص مضافا إليه هذه الزيادة، أي قبل أن يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، لابد أن يكون الظل مثل الشخص مضافا إليه هذه الزيادة. ما هي تلك الزيادة؟ الزيادة الثابتة الباقية عند الاستواء، عند الاستواء. فينبغي أتنبه لهذا حتى لا يقع الإنسان في الخطأ عند ضبط وقت صلاة العصر آخر وقت الظهر وبداية صلاة العصر، وقت صلاة العصر. قال المؤلف رحمة الله عليه: وقال أبو حنيفة آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثلي. إذن عندنا قولان، القول الأول آخر وقت الظهر هو إذا كان ظل كل شيء مثله مضافا إليه الظل الذي بقي عند استواء الشمس. وعند الإمام أبي حنيفة الوقت أطول من ذلك، لا ينتهي وقت صلاة الظهر حتى يكون ظل كل شيء مثلي في إحدى الروايتين عنه. وهو عنده هناك رواية أخرى تفيد بأن أول وقت العصر تفيد في إحدى الروايتين عنه، وهو عنده أول وقت العصر. وقد روي عنه هذا قول المؤلف وهو عنده أول وقت العصر، مجرد بيان فيتبع إن شاء الله في بيان أول وقت العصر. وقد روي عنه هذا قول آخر للإمام أبي حنيفة أن آخر وقت الظهر، أي قول الجمهور، هو المثل كما قال الجمهور. وأول وقت العصر المثلان، أول وقت العصر المثلان. إذن الفرق بين هذا القول هو أن الإمام أبا حنيفة وافق الجمهور بأن آخر وقت الظهر هو المثل، هو المثل كما قال جمهور العلماء. لكن الجمهور يرون بأن بداية وقت العصر بعد خروج وقت الظهر مباشرة، خلافا للإمام أبي حنيفة فإنه يرى بأن وقت العصر لا يبدأ إلا إذا صار ظل كل شيء مثلي. هذا هو الفرق. ثم بيّن المؤلف هذا الفرق بالمثال، وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر. فما بين المثل والمثلين لا يصلح لصلاة الظهر ولا يصلح لصلاة العصر، فهو ليس للظهر وكذلك ليس للعصر. لماذا؟ لأن آخر وقت الظهر عند الإمام أبي حنيفة بناء على هذه الرواية ينتهي متى؟ ينتهي إذا عندما صار ظل كل شيء مثله. وأول وقت صلاة العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثلي. إذن هناك وقت ليس لصلاة الظهر وليس لصلاة العصر. لذلك اختلاف الأحاديث، وذلك وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، ثم قال الوقت ما بين هذين. فهذا يؤيد قول جمهور العلماء بأن آخر وقت صلاة الظهر عندما يصير ظل كل شيء. قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فعؤتوا قيراطا قيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأوتينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضل أوتيه من أشاء. فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف يرى بأنه معارض للحديث الأول، وهو حديث جبريل. ومحل الشاهد من الحديث أن الحديث دل على أن مدة العصر أقل من مدة الظهر، وهذا لا يكون إلا إذا كان آخر وقت الظهر المثلين لا المثل كما قال الجمهور. يعني هذا الحديث يفيد بأن مدة العصر أقل من مدة الظهر، لذلك اشتكوا، لأن نحن المسلمين عملنا مساء من بعد العصر إلى الغروب، فهؤلاء اشتكوا بأن أعمالنا أقل من أعمالهم، فهذا يدل على أن مدة العصر أقل من مدة الظهر. قال الإمام أبو حنيفة: هذا يعني كون مدة العصر أقل من مدة الظهر لا يكون إلا إذا قلنا بأن آخر وقت الظهر المثلين لا المثل. قال المؤلف رحمة الله عليه: فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى حديث إمامة جبريل، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا، وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة، وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر. قال أبو محمد: إن حذف وليس كما ظنوا، وليس كما ظنوا، وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى 9 ساعات وكسر. هذا قول ابن حزم رحمه الله عليه يحتاج الى التفصيل، والوقت الان يداهمنا ان شاء الله، نبينه باذن الله في الحلقه القادمه ما المقصود بالقامه وما المقصود ب9 ساعات وكسر، سنؤجل ذلك الى الحلقه القادمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.